بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، باب الجمعة. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم رفع وهو عليها، ثم نزل القهقرى. هذا الحديث لباب الجمعة، سيأتي في هذا الحديث أو في هذا الباب جملة من أحكام صلاة الجمعة. وهنا أن رجالا تماروا، أي اختلفوا وتجادلوا، من أي شيء مصنوع منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من طرفاء الغابة، أي شجر يشبه الأثل. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكان مرتفع، وهذا جائز لأجل تعليم الناس وحتى يراه الناس فيقتدوا بصلاته، وهذا إن كان هناك حاجة، إن كان هناك حاجة هو كتعليم الناس، فأنه إذا سجد يرجع، وهذا من الحركة الجائزة اليسيرة كما مر معنا في أقسام الحركة، ثم يسجد في أصل المنبر أي في أسفله. وعن عبد الله بن عمرو أو عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا فيه دلالة على أن الغسل من أحكام الجمعة، من مستحباتها، على قول جمهور أهل العلم. جمهور العلماء يرون أن هذا من المستحبات، يرون أن هذا من المستحبات، والصواب أنه من الواجبات، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: غسل الجمعة واجب على كل محتل. وكذلك ما يدل على الوجوب إنكار عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان حين جاء متأخرا وترك الصلاة أو ترك الغسل، فقال له: وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل، كان يأمر بالغسل. وغسل الجمعة يبدأ كما قال أهل العلم، يبدأ وقته من بعد طلوع الشمس، فمن اغتسل قبل طلوع الشمس هذا ليس بغسل الجمعة، وإنما يبدأ بعد طلوع الشمس. يرجح الوجوب وقول الظاهرية، ابن القيم نصره أيضا، شيخ الإسلام تيمية، وقول ابن عثيمين الألباني وغيرهم من العلماء. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل منهم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. وهذا في حكم من دخل المسجد والخطيب يخطب، من دخل المسجد والخطيب يخطب فإنه يشرع له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وهو قول أهل الحديث، أنهم يذهبون إلى ما دل عليه هذا الحديث، أنه لا يجلس حتى ولو كان الإمام يخطب حتى يركع ركعتين ويوجز بهما، أي يخفف هاتين الركعتين. وعموما ما جاء في النوافل أنها النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالبها يصليها خفيفة، إلا ما ورد فيه التطويل كقيام الليل أو كالكسوف مثلا، هذا الخلاف في حكمه. وإلا فالأصل في النوافل أنها تكون خفيفة وليست فيها الإطالة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وجاء في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. وهذا فيه أن من شروط الجمعة أن الخطيب يخطب خطبتين، فمن خطب خطبة واحدة فإنه يجب عليه أن يأتي بخطبة أخرى ولا تصح بذلك الجمعة، ولا تصح بذلك الجمعة. وهو دليل على استحباب القيام بخطبة الجمعة، وأن لا يخطب وهو جالس، لا يخطب وهو جالس. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة وكلها كان يخطب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا فيه حرمة الكلام ووجوب الإنصات للخطيب، وهذا أيضا يعطي للخطيب دافعا قويا في إحسان الخطبة لتعليم الناس، لأن هذا الوقت هو الوقت الوحيد الذي يجب على الناس فرضا أن يستمعوا إليك، بل يحرم عليهم أن يلتفتوا عنك. فهذا الوقت يجب استغلاله في تعليم الناس ما ينفعهم. وقوله فقد لغوت، وهو من لغى يلغو، أي سقط وذهب أجر هذه الصلاة، أي كانت صلاة بلا فائدة، أي بلا أجر. والعلماء مختلفون في قضية رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما رد السلام وتشميت العاطس فهو داخل في هذا الحديث، وبعض أهل العلم رأى جواز ذلك من رد السلام وتشميت العاطس، والصواب هو حرمة ذلك، وأنه لا يجوز له رد السلام. فإن سلم عليه أحد فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، ولكن بعد السلام أو بعد الصلاة ينبهه بعدم السلام حتى لا يقع في قلبه شيء. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فسهل فيها بعض أهل العلم وقالوا يصلي غير من غير رفع للصوت، وقال أحمد: لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. وبعض أهل العلم يرى المنع مطلقا، وقالوا أن الحديث على عمومه للسلام ولتشميت العاطس وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في حقه في هذا الوقت إلا الإنصات والاستماع وعدم الانشغال بشيء، لعموم الحديث في ذلك. جاء أبي الدرداء قال: جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية، وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت: يا أبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قلت: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أبي: ما لك من جمعتك إلا ما لغوت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته، فقال: صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ، فأنصت حتى يفرغ. وهذا رواه أحمد وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة أو يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وهذا فيه استحباب التبكير لصلاة الجمعة. وقوله هنا في الساعة الأولى والثانية والثالثة، هنا يقسم النهار من طلوع الشمس إلى وقت صلاة الظهر الزوال ووقت الجمعة، يقسمه على خمسة أقسام، هذه تعتبر الساعات الخمس. وكلما بكر كلما ازداد أجره، حاله حال الذي يتصدق، كلما حسنت صدقته وكانت أطيب كانت أعظم من غيرها. فإذا الساعات تبدأ من طلوع الشمس، الساعات تبدأ من طلوع الشمس، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وبه قال بعض أهل العلم. وأيضا فيه بيان أن من تأخر وبدأ الإمام بالخطبة فإن الملائكة لا يكتبون اسمه مع الحاضرين، يذهبون يستمعون الذكر. وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيل. فهذه المسألة في وقت صلاة الجمعة أوله وآخره. أما آخر وقت صلاة الجمعة فهو آخر وقت صلاة الظهر، وأما أوله ففيه خلاف بين أهل العلم. ذهب الأئمة الثلاثة غير الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يبدأ مع وقت يبتدئ بزوال الشمس، يعني حاله الجمعة وقتها وقت الظهر، يعني يبدأ مع أذان الظهر، هو نفسه وقت الجمعة، مستدلين بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، صلي الجمعة حين تميل الشمس. والبخاري بوب عليه بقوله: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي ونعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن وقتها يدخل مع وقت دخول صلاة العيد، يعني في الضحى. واستدلوا بأدلة من ذلك الرواية الأولى في حديث البار الذي ذكرناه قبل قليل: كنا نصلي ثم ننصرف وليس الحيطان ظل نستظل بها، معنى أنه صلى قبل الزوال، قبل الزوال. وجاء أيضا في مسلم وأحمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس، حتى تزول الشمس. الإمام أحمد له رواية أخرى أيضا أنه قال: ما ينبغي أن يصلى قبل الزوال. والخلاف في هذه وفي هذا الوقت قوي، والأولى والأفضل في هذه المسألة خصوصا أنها صلاة أن يخرج من الخلاف فتصلى بعد الزوال، لأن الجميع متفق على أن وقت الزوال هو وقت الصلاة، إنما اختلفوا قبل الزوال. الأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام من تنزيل السجدة، وفي الثانية فأتاها للإنسان، وهذا من مستحبات صلاة الفجر يوم الجمعة، وجاء في الحديث أن أفضل الصلاة صلاة الفجر يوم الجمعة. ويسن للإمام أن يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية. والناس قد يطول عليهم ويشق عليهم مثل هذا، ولكن إذا تعود الناس سيقبلون. ولا تتساهل في هذا الأمر، وحاول أن تطبق السنة ولو أحيانا، صلي تقرأ السجدة والإنسان. وأما تقسيم السجدة على ركعتين أو تقسيم الإنسان على ركعتين فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة ولا ينبغي فعله. فإما أن تقرأ الإنسان في الركعة الأولى السجدة في الركعة الأولى كاملة، والإنسان في الركعة الثانية كاملة، أو تقرأ سور أخرى. وأما تقسيم الإنسان هذا تريد أن تطبق نصف السنة، أو أن تريد أن تطبق السنة لكن على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا ما لا ينبغي. لذلك نصوا على أن هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس ليس من هدي رسول الله، ولم يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سطر الذي يريد يطبق السنة يطبقها على وجهه، من قرأ وجها من هنا وجها من هنا لم يطبق السنة، فإنما السنة أن تقرأها كاملة السجدة ثم الإنسان، إن لم ترد فاقرأ غيرها من السور. ما استطعتم لمن لا يستطيع عند العذر، لكن هنا ليس بعذر، ليس بعذر، ليس معنى هذا مثلا أتحمل الضر، أول مرة يضربونك ثم الثانية ما يضربون. والناس على ما عودتهم، الناس على ما عودتهم، خصوصا الفجر ويوم جمعة لا عمل ولا شغل ولا دوامات، الناس يتساهلون. وجربنا مثل هذا، كان في البداية تخوف ثم خلص أصبحت عادة وأطبق السنة. والإنسان دائما الذي يخلص لله عز وجل يرجو ثواب الله يوفقه الله ويسر أمره، فلا يلتفت إلى مر معنا وذكرنا أن الصلوات التي يسن فيها الإطالة ينبغي التخفيف فيها لأجل الناس، مثل تصلي الكسوف ولو خفف على الناس حتى ما يؤذونني، لا صلي الكسوف وأطل، وهذا هو السنة. فأحيانا صلي جرب تطبيق هذه السنة، السنة تطبق على وجهها. أما فأتوا منه ما استطعتم، هذا فيما كان فيه عذر وعدم القدرة أنت قادر. فلا نقول مثلا ما أصلي العصر أربع، أصلي ركعتين، فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، هذه القاعدة فيه ما هو عذر في عدم الاستطاعة بالإتيان بشيء واجب، بشيء واجب. أما السنة فتطبق على وجهها. نعم. هو الوقت للخطبة والصلاة، الخلاف في الوقت للخطبة والصلاة، إنها كلها صلاة الجمعة تسمى للخطبة والصلاة. فإذا ترى أن الوقت يبدأ بعد الزوال في الخطبة والصلاة، كلها وقتها واحد. ليس من السنة أن يصلي الخطيب ركعتين، لذلك لا يدخل المسجد إلا بعد دخول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولم يصلي، يدخل ويذهب إلى المنبر مباشرة حتى لا يقع في هذا الحرج، لا يدخل إلا وقت الصلاة. باب صلاة العيد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا في سنية صلاة أو مشروعية صلاة العيدين. ومعلوم أن العيدين هم عيد الأضحى وعيد الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج إلى صلاة العيدين، وأهل العلم مختلفون في حكم صلاة العيد، في حكم صلاة العيد. والأحاديث تدل على أن صلاة العيد واجبة إلا لمن له عذر بعدم صلاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء العوافر وحتى الحائض أن تخرج وتشهد دعوة الخير ودعوة المسلمين، لكن يعتزلن المصلى. وهذا الحديث يدل على وجوب صلاة العيد، وهو مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يرى الشافعية والمالكية أنها سنة، الحنابلة يرون أنها فرض كفاية. النصوص تدل على الوجوب، ويسن أن يصلى العيد ثم بعد ذلك الخطبة. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن إيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وترديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. هذا فيه أيضا بيان مشروعية الأضحية يوم العيد، يوم عيد الأضحى، مشروعية الأضحية يوم عيد الأضحى. وأهل العلم مختلفون في حكم الأضحية، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ وجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، ولكن لا ينبغي، حتى من قال بسنيتها قال: لا ينبغي تركها لمن كان واجدا، من عنده القدرة فلا يتركها. كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لا يضحيان حتى لا يعتقد الناس وجوب هذه الأضحية. وكذلك ورد عن أبي مسعود البدري قال: إني لأدعو الأضحية وأنا موسر حتى لا يرى الناس أنها حتم علي، يعني من باب بيان هذا الحكم الشرعي وأنها سنة وليست بواجب. وبعض أهل العلم ذهب إلى وجوبها على الموسر، واستدلوا بقوله: فصل لربك وانحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح رضي الله تعالى عنه. والصواب أنها سنة مؤكدة وليست بواجب. وأما وقتها فلا يجوز ذبح الأضحية إلا بعد صلاة العيد، وأما من ذبحها قبل ذلك فهي لحم وليست أضحية. قال: شاتك شات لحم وليست بأضحية. وأما آخر وقتها فهو آخر أيام التشريق، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق أيام ذبح، وروي هذا عن عدد من الصحابة. وأهل العلم مختلفون في اليوم الأخير من أيام العيد، أيام التشريق، هل هو من أيام الذبح أو ليس من أيام الذبح؟ فالأولى الخروج من الخلاف فتذبح قبل اليوم الأخير، قبل اليوم الأخير، يعني عندك يوم العيد واثنين من أيام التشريق، وأما اليوم الثالث فتجنب فيه الذبح، يعني احرص على الذبح قبله خروجا من الخلاف في آخر يوم من أيام العيد. والأضحية لها ضوابط كثيرة، ومن القواعد هنا التي ذكرها أهل العلم، وهو أن العذر بالجهل يكون في المنهيات، وأما في المأمورات فلم يعذر هذا الرجل بجهله، لأنه ما طبق الأمر على وجهه جهلا، فما قال له تعتبر لأنك جاهل، بل قال: عليك أن تعيدها وشاتك شات لحم. وأما في الأمور المنهية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعذر من أتى أمرا وفعله ولم يعلم بحرمته. يدل على هذه القاعدة أيضا جاء في حديث مسيء صلاته ولا يعرف كيف يصلي، مع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أعد صلاتك، صلي فإنك لم تصلي، صلي، لأن هذا من باب المأمورات وليس من باب المنهيات. قال عن البراء بن عازب، نعم قرأنا هذا، شاتك شات لحم، قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاتين، عناقا وهي أحب إلينا من شاتين، العناق هي الأنثى من ولد المعزة يعني لم تكمل السنة، وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني هذا أمر خاص به، لأن الضحن الذي يجزئ ما تم له نصف سنة 6 أشهر، أما دون ذلك فلا تجزئ، فلا تجزئ. قال عن جندب بن عبد الله البجلي، نعم العناق المعزة، ها معزة، وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، وهذا دليل على عدم جواز الأضحية قبل الصلاة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. وهذا يدل على أن صلاة العيد لا يشرع لها الأذان ولا الإقامة ولا النداء، بل يأتي الإمام مباشرة ويصلي بدون أذان ولا إقامة، وكذلك يشرع أداء هذه الصلاة في الخارج في الصحراء، وأنه لا يجعل لها منبرا، وإنما قام متكئا على بلال، فلا ليس من السنة إخراج المنابر في مصليات العيد، يصلي على منبر أو يخطب على منبر فإن هذا ليس من السنة. وأيضا فيه تخصيص وعظ النساء في الخطبة الثانية، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم، وهو صلاة العيد هل هي أو خطبة العيد هل هي خطبتان كالجمعة أو أنها خطبة واحدة، جماهير أهل العلم على أنها خطبتان، وذهب بعضهم إلى أنها خطبة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا خطبة واحدة، هذا ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا موعظة توجه وذهب بها إلى وعظ النساء. فقامت امرأة من سطة الناس، يعني جالسة وسط النساء، من سطة النساء سفعاء الخدين، يعني فيها سواد، فقالت لما يا رسول الله، يعني لماذا نحن أكثر أهل النار؟ قال لأن كنا تكثرنا الشكات، يعني تكثرنا الشكوى، وتكفرنا العشير، أي تنكر معروف الزوج، وهذا يحصل كثيرا من النساء، وهو سبب لكونهن من أكثر أهل النار. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، وهذا دلالة على أن الحسنات تذهب السيئات، وأن العبد إذا فعل معصية فإنه يتصدق ويفعل الخير، لعل ذلك أن يكفر عن ذنوبه التي لا يعلمها. وعن أم عطية نسيبة أو نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق، عواتق العاتق هي المرأة التي في أول شبابها، يعني أول ما تبلغ، وذوات الخدور يعني المرأة مستورة في بيتها ولا تخرج ولا تراها حتى الشمس، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وهذا كما قلنا قال وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وهذا كما قلنا دلالة على قول من قال بوجوب صلاة العيد وأنها واجبة ويعني فرض عين، وهو قلنا أنه مذهب الأحناف ورواية عن أحمد رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو الأظهر للأدلة والأقرب للصواب، فلا يجوز ترك هذه الصلاة. قال بعد ذلك باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا تقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. هذا في صفة صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف الراجح من أقوال أهل العلم على أنها فرض كفاية، على أنها فرض كفاية، وبعض أهل العلم قال أو الجمهور على أنها سنة من السنن، وحكى النووي عليه الإجماع، ولكن الذي يترجح أنها فرض كفاية إن قام به بعضهم يسقط عن الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس حين كسفت الشمس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك صادف موت ابنه إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموته، فخطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، إنما آيات يخوف الله عز وجل بها عباده، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا ودعوا. وصفة الصلاة هو ركوعين في كل ركعة مع قراءتين، فيكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة، ثم بعد ذلك يكبر ويركع، ثم يقوم ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى، ثم يطيل القراءة، ثم بعد ذلك يركع ركوعا. وصفة صلاة الكسوف كلها طويلة، يقرأ ويطيل في قيامه وقراءته وركوعه وسجوده، وكل ركعة أخف من التي قبلها، كل ركعة أخف من التي قبلها، لكن كلها فيها الإطالة. والركوع والقيام الثاني هو السنة، الذي يدرك الصلاة أو يدرك الركعة هو من أدرك القيام والركوع الأول، أما من أدرك الركوع الثاني فقد فاتته الركعة، وفي قضاء الركعات يقضيها على نفس الصفة التي يصلى بها ركعة بركوعين، وأما السجود فنحوه. وعن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وهذا فيه بيان أن السنة تستمر، فإذا صلى وانكشف فالحمد لله، وإذا صلى ولم ينتهي الكسوف يبقى هناك سنن أخرى، والاستغفار والدعاء وذكر الله والتكبير حتى ينجلي هذا الأمر، وهي أيضا يشرع فيها الجهر. وعن عائشة رضي الله عنها قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، هو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. هذا يدل على سنية الخطبة بعد الصلاة ووعظ الناس وتذكيرهم. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا، فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. في لفظ استكمل أربع ركعات وأربع السجدات، وهذا يدل على أن صلاة الكسوف لا تتكرر في الوقت نفسه. يعني إذا صلى واحدا ثم لم ينجلي الكسوف ولم يذهب، يبقى قضية الدعاء والاستغفار ولا تعاد الصلاة، لأن هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، ولكن يشرع الأكثر من الذكر والصدقة، يشرع الأكثر من الذكر والصدقة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وهذا بجانب المسائل الفقهية يدل على كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن الغيب مختص ومن خصائص الله عز وجل، ومنها علم الساعة، ومنها علم الساعة. وأيضا فيه إشارة إلى أن على الموحد الحرص على التوحيد وإغلاق بواب الشرك والمعتقدات التي تحصل فيها الخطأ عند الناس. فهنا لما انكسفت ومات إبراهيم وشيع مثل ذلك، قال لا، الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد فلا يقع منكم الغلو، وأن هذا ليس فيه ارتباط، وإنما هي من أفعال الله عز وجل التي يخوف الله بها عباده. قال باب الاستسقاء. نعم، يقول كسوف كسوف الشمس وكسوف كسوف القمر، يجوز الاثنين، يجوز الاثنين، يجوز الاثنين كسوف وكسوف. لذلك قال الشمس والقمر لا ينخسفان، يعني يحصل كسوف وكسوف الاثنين. أما الاستسقاء يعني طلب المطر. عن عبد الله بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة في لفظ أتى المصلى. وعن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس يعني الصفيحة، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، استقبله قائم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسك عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام يعني التلو التل المرتفع، والضراب يعني الجبل الصغير، وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال ضراب الجبال الصغير ما كان جمعاك وهي أعلى من الرابع ودون الهضبة، ودار القضاء دار عمر بن الخطاب، سمي بذلك إنها بيعت في قضاء دينه. الآن نكتب أولا في صفة صلاة الاستسقاء. أما صلاة الاستسقاء فوردت أحاديث على أنه يصلي ثم يخطب، وردت على أنه يخطب ثم يصلي، وكلا الأمرين جاهز جمعا بين الأدلة، وهذا ما ذهب إليه الشوكاني وغيره الشيخ ابن عثيمين، قالوا أن ذلك جاهز لورود الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الفقهاء على أن بعضهم قال أن حالها حال صلاة العيد، فيصلي صلاة العيد مثل صفة صلاة العيد، صفة صلاة الاستسقاء مثل صفة صلاة العيد، يكبر أولا الإحرام مع ستة تكبيرات، ثم بعد ذلك يكبر خمسة تكبيرات مع الانتقال، ثم بعد ذلك يخطب الناس ويذكرهم وبأسباب القحط والجذب، ويذكرهم بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ويدعو ويسأل الله المطر ويرفع يديه، ثم في آخر الخطبة يقلب رداءه، الرداء هو مثل البشر، يقلبه ويلبسه مقلوبا، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه جدا ويدعو، والناس معه يرفعون أيديهم ويقلبون أرديتهم. وبعض أهل العلم قال أن الشماغ والغترة أيضا تقلب حالها حال الرداء، وهذا قال به الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يجوز قلب حتى الشماغ، وبعضهم قال لا مثل الشيخ بن عثيمين قال الشماغ حاله حال العمامة ولم يرد قلب العمامة، الأمر في ذلك واسع. لذلك من صلى الاستسقاء ينبغي عليه تطبيقا للسنة أن يأتي بماذا؟ بالرداء والبشت حتى يقلبه، وهذا القلب من باب التفاؤل بتغيير الحال من حال إلى حال، من حال الجذب إلى حال المطر. هذا باختصار صفة صلاة الاستسقاء. ومن الاستسقاء واستسقاء الإمام يوم الجمعة، وهذا سنة أيضا أنه يطلب المطر في دعائه في صلاة الجمعة، ويسن له أن يرفع يديه حال الاستسقاء، الإمام يرفع يديه في الجمعة إذا دعت الاستسقاء فقط، ويسن للناس كما في حديث أنس قال ورفع الناس أيديه، أيضا الناس يرفعون أيديهم مع الإمام في حال الاستسقاء. وأما الكلام في الخطبة أشار إليه الشيخ فالكلام مع الإمام جائز، كلام مع الإمام جائز لدلالة هذا الحديث، أما الكلام مع غيره والانشغال عن الخطبة فهذا داخل في قوله أنصت أو لغوت، وأما الكلام مع الخطيب تنبيها أو إشارة أو لحاجة فهذا أمر جائز لفعل هذا الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام. استسقاء في الخطبة يعني الدعاء بس، يجوز الاستسقاء في أكثر من خطبة عند الحاجة، عند حاجة الناس. وأما الاستسقاء العام للصلاة هذه ترجع إلى ولي الأمر، هو الذي يعلم استسقاء الناس كما هو الحال الآن. ما ليس للإمام أن يدعو الناس لصلاة الاستسقاء، وإنما هذا من أفعال ولي الأمر. أما الاستسقاء الجمعة فهذا باب أمره واسع، يدعو حال الدعاء بالمطر وغيره. قال: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامها التي لقي فيها العدو، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء آخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفة ركعة ركعة. هذا من صفات صلاة الخوف، وصلاة الخوف ورد فيها ستة صفات أو سبعة صفات كلها جائزة، واختيار الصفة يرجع إلى حال العدو وحال المعركة وحال الاختلاط بالجيش وهكذا. والمقصود من صلاة الخوف هو عدم إهمال الصلاة وعدم تركها، وأيضا الحرص على عدم مباغتة العدو واستغلال العدو، انشغال الناس كلهم في الصلاة. فكان منها من الصفات هذه التي ذكرها في حديث عبد الله بن عمر، أن يصلون ركعتين، والأول يعني الإمام يصلي الركعتين، الطائفة الأولى تقف ولا تركع مع الإمام ولا تسجد، تنتظر، يصلون معه ركعة ثم ذهب، وجاء الآخرون بعد ذلك وصلوا معه الركعة الثانية، الركعة الطائفة الأولى تقف، حتى يكون المأمومين كلهم فاتهم ماذا؟ ركعة واحدة، فبعد ذلك يقضون هذه الركعة. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير أمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وجاء وطائفة وجاه العدو، وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، فأتموا لأنفسهم، صلى ركعة ثم الأولين الذين معه صلوا فقط معه ركعة، النبي قائم ينتظر، ثم هؤلاء انفردوا وأكملوا ركعتهم الثانية ثم ذهبوا، النبي لازال قائما في الركعة الثانية، وجاءت الطائفة الثانية ودخلوا معه في الركعة الثانية، فكلا الطائفتين أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وكلهم قضى ركعة ثانية، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. وهذا أيضا يختلف اختلاف أحيانا العدو أين يكون، اتجاه القبلة أو خلف القبلة، فكله يرجع إلى اختلاف يعني مكان العدو وما هو الأصلح للمسلمين. إذا لذلك قال بعض أهل العلم: إنما اختلفت صلاته صلى الله عليه وسلم في الخوف لأنه كان في كل موطن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة والكل جائز، بل قد تصل الأمر إلى صلاة المسايف. صلاة المسايف هي أن يصلي الناس على حالهم في المعركة وهو يقاتل، وهذا ما جاء في حديث ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بين صلاة الخوف وذكرناه سابقا وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب قال: حبسونا عن الصلاة ما صلى العصر ولا الظهر، كيف نجمع بين ذلك؟ لماذا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في الخندق حين حبسه الكفار؟ لم تفرض بعد، وقلنا أن صلاة الخوف ما فرضت إلا بعد الخندق في غزوة ذات الرقاع. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصرفنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. يعني كلهم يصلون مع رسول الله، كلهم بدأوا الصلاة. أما الصفة السابقة كان قوم لم يصلوا تجاه العدو، لكن هنا كان العدو بينهم وبين القبلة. العدو إذا رأى يرى الناس واقفين يحرسون، وهم في الحقيقة ماذا؟ يصلون. فالنبي نزل وسجد، الصف الذي يليه سجد معه، الصف الذي بعده لا زال قائما، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. يعني اختلفت الصفوف، من كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى وسجد معه رجع وبقي واقفا، وتقدم الصف الذي أمام وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدة الثانية، ثم بعد ذلك ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، كلهم أدركوا السجود وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع، نعم. لا، تقدم الصف المؤخر وتأخر أمام خلف ليس دوران، لأن كلهم باتجاه القبلة، هؤلاء تأخروا وهؤلاء تقدموا، أمرهم سهل. نقف هنا إن شاء الله، غدا نبدأ كتاب الجنائز. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.